بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. القائل: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة، رواه مسلم. أما بعد، فنرحب بطلاب العلم من ذكور وإناث في هذه الدورة، دورة الإمام الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة الأبرار، وفي عامها 27. هذه الدورات أسسها عالمان فاضلان ومربيان كريمان، هما الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. نسأل الله أن يسكنهما فسيح جناته وأن يجزيهما عنا خير الجزاء، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. هذه الدورات العلمية الشرعية تقوم على أساس نشر العلم الشرعي، وخاصة في الإجازات التي من الله عز وجل بها علينا، التي هي أوقات تتاح لنا ينبغي أن نستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن أعظم أنواع الطاعة وسبل الطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام أن نطلب العلم الشرعي، ونستغل هذه الأوقات في التعلم والتفقه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، من نعم الله عز وجل الإجازة، وأعظم ما تقضى فيه الأوقات وأوقات هذه الإجازات أن يسعى الإنسان منا، من ذكر وأنثى ومن صغار وكبار، أن نسعى لطلب العلم. فإن طلب العلم الشرعي أساس الوصول إلى صحة العقيدة، وهذا أعظم ما ينبغي أن يهدف إليه العبد في هذه الحياة. هذا العلم طريق الوصول إلى رضا الله وجنته، هذا العلم طريق الدفاع عن شريعة الإسلام التي أكرمنا الله عز وجل بها، هذا العلم طريق للنجاة من الفتن وما أكثرها في هذا الزمن. فالعلم الشرعي عصمة من الفتن، ينبغي أن نسعى جميعا في هذه الطريق لنعرف عقيدتنا الإسلامية الصحيحة، فنتبعها ونعمل بها وندعو إليها. وينبغي أن نعرف العقائد المختلفة المنحرفة التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى نحذر تلك العقائد المنحرفة ونجتنبها ونحذر الناس منها. هذا واجبنا خصوصا طلاب العلم. يعرف الإنسان منا بالعلم كيف يصلي، وكيف يزكي ماله، وكيف يصوم شهر رمضان، وكيف يحج بيت الله الحرام ويعتمر، وكيف يقوم بالشعائر التعبدية التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة، نوصي أنفسنا جميعا بالاهتمام بهذه الطريق وإخلاص النية فيها والاستمرار في طلب العلم. لا ينقطع الإنسان منا، فإذا من الله عز وجل عليك بوقت فينبغي لك أن تختزل منه جزءا عظيما لتتعلم فيه وتتفقه فيه في دين الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا الله عز وجل به ورضيت لكم الإسلام دينا. ينبغي عليك أن تختار من المشايخ مشايخ أهل السنة والجماعة وما أكثرهم لله الحمد والمنة في بلادنا التي أكرمنا الله عز وجل فيها بهذه العقيدة الإسلامية الصحيحة. فولاة الأمر وفقهم الله وسددهم شجعون على تعلم العقيدة. نحن درسنا ولله الحمد هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة في مدارسنا وفي كلياتنا وفي جامعاتنا، كذلك درس أبناؤنا وبناتنا، ولا زال ولله الحمد والمنة هذه العقيدة تدرس في مدارسنا وفي حقول العلم المنتشرة في بلادنا. فينبغي علينا أن نستغل أوقاتنا ونسير في هذه الطريق، طريق طلب العلم جميعا، ويوصي بعضنا بعضا بالاستمرار والتمسك بهذه العقيدة السمحة وهذه الشريعة التي أكرمنا الله عز وجل بها، الشريعة الوسطية العادلة الرحيمة، ولله الحمد والمنة. أيها الإخوة والأخوات، كما أسلفت أن هذه الدورة العلمية المتقدمة هي في عامها 27، وتعتني هذه الدورة بكتب العقيدة وكتب الفقه الإسلامي وبالسيرة النبوية، بالفرائض، بالأصول، أصول الفقه وأصول التفسير والحديث. فهي ولله الحمد دورات علمية نافعة، ومن دروسها في العقيدة هذا الدرس الذي هو في العقيدة. ومن كتب العقيدة المهمة هذا الكتاب الذي ندرسه، أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته، إمامان من أئمة أهل السنة والجماعة. فصل هذه العقيدة وبيناها للناس على خير مثال ولله الحمد وأوضح بيان. ووالدنا رحمه الله الشيخ زيد بن محمد المدخلي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، شرح هذا الكتاب، شرحه بشرح عظيم واضح واف، وسماه التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين، شرح مختصر. فأنصح نفسي والآخرين جميعا أن يقرأوا هذا الكتاب، وهو موجود الحمد لله في شبكة الإنترنت، وموجود في بعض المكتبات، فهو من كتب العقيدة المهمة، لأنه يشرح كتابا من كتب أهل السنة. هذا الكتاب قد بدأناه في دورات سابقة، وبإذن الله تعالى وسنحاول بعونه سبحانه وتعالى أن نكمله في هذه الدورة في هذا العام 42,400 من الهجرة. ووقفنا على قول المؤلفين رحمهم الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. أحب أن أذكر أولا بفائدة، وهي الفائدة الأولى أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسيرون على طريقته وأصحابه الكرام رضي الله عنهم دون انحراف، فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة المجانبون لطرق أهل الضلال، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي رحمه الله، وهناك رواية لهذا الحديث أخرى. أهل السنة والجماعة سموا أهل سنة لتمسكهم واتباعهم لسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، سموا جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وعملوا به ودعوا إليه ولم يتفرقوا في الدين. أهل السنة والجماعة هم أهل الأثر، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لهم أصول لبيان عقيدتهم مبنية ومعتمدة على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة ونتعلمه ونعمل به وندعو إليه ونعتز به، هو المنهج الحق، ونترك كل المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الشريعة، في ذات الله تعالى وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، في فروع الإسلام وفي أصول الإسلام. ما تركوا شيئا ولله الحمد، خدموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشروها في الآفاق، بذلوا نفوسهم وأوقاتهم وعلمهم، وضحوا بأمور عظيمة في سبيل نصرة هذا الدين وهذه العقيدة. فرحمهم الله رحمة الأبرار، وحفظ الله من كان على مذهب أهل السنة والجماعة في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد، نسأل الله لنا ولهم الثبات على هذه العقيدة السمعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يعيننا على العمل بها بفهم السلف الصالح والدعوة إليها بفهم السلف الصالح. هذا أمر مهم، وهذا يحتاج منا إلى جلوس لأهل العلم والمعرفة من أهل السنة والجماعة. هذا واجبنا جميعا، واجب على الذكور وعلى الإناث. ونحمد الله عز وجل أن هذه الدورة شاملة للذكور وللإناث، كما أنه ينبغي على الذكر وعلى طالب العلم من الرجال أن يهتم، كذلك ينبغي على الأنثى، على المرأة، أن تهتم بهذا العلم وبهذه العقيدة وبهذه الوسائل التي تعلم العقيدة الصحيحة. ينبغي علينا أن نهتم جميعا بهذا الأمر. الفائدة الثانية: بيان أن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إقامة الصلاة والحج والجهاد مع ولي أمرهم برا أو فاجرا. وفي هذا الأصل فيه إظهار لمكانة ولي الأمر والحرص على جمع كلمة المسلمين وعدم التفرق. وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. وبالنسبة للجهاد له ضوابط وله شروط ذكرها أهل العلم من قديم ومن حديث، وركزوا على ذلك. تعرف هذه الضوابط وهذه الشروط وتعلم عن طريق أهل العلم، فينبغي الرجوع إليهم لمعرفة هذا الحكم وهذا الأصل العظيم الذي ذكره المؤلف. ووالدي رحمه الله في شرحه لهذه الجملة قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة بأنهم يرون الجهاد، وأن فرض الجهاد قائم إلى يوم القيامة، ولكن بشروط. إذا توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه لزم القيام به. ثم قال رحمه الله: وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية إلا في ثلاثة مواطن، فهو فرض عين. الأول: إذا نزل العدو بالمسلمين وجب على من نزل بهم أن يقاتلوهم ويستنصر الله عز وجل عليهم مهما كان حالهم. وثانيا: إذا دعا الإمام وعين قوما واستنفرهم للجهاد في سبيل الله وجب عليهم طاعته، وتعين عليهم أن ينفروا إلا من أعذرهم الله كالأعمى والأعرج والمريض الذي فقد القدرة. ثالثا: من الحالات التي يجب فيها الجهاد إذا حضر المؤمنون موطن القتال ومعركة القتال، لا يجوز لهم أن يفروا من وجوه الكفار، لأن الفرار إثم وكبيرة من كبائر الذنوب. هذه المواطن الثلاثة يكون الجهاد فيها فرض عين، وما عدا ذلك فهو إما فرض كفاية وإما أن يكون مستحبا بحسب مقتضيات الحال، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم قال شيئا مهما، قال رحمه الله: والجهاد يعقد رايته وألويته سلطان له بيع في أعناق المسلمين على إقليم واحد أو أقاليم من الأرض. المهم أنه بسط يده على إقليم من أقاليم الأرض، فالذين في هذا الإقليم في أعناقهم بيع لهذا السلطان، وجب عليهم أن يجاهدوا تحت لوائه ولا يخرجوا عن طاعته في المعروف، وسواء كان هذا السلطان من أهل البر أو كان جائرا وظالما طالما هو من المسلمين. والأمر أيضا من الأمور في هذا المتن هو أن أهل السنة والجماعة لا يخرجون على السلطان في الأرض، لا يخرجون على ولي أمرهم، بل يسمعون ويطيعون كما أمرهم الله تعالى وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص التي تبين هذا الأمر بيانا واضحا، وكم من أهل العلم من قديم ومن حديث قد بينوا للناس هذا الأصل العظيم، لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة، به يحصل الخير بين الراعي والرعية، به تجتمع كلمة المسلمين وتتوحد كلمتهم ويتوحد صفهم أمام أعدائهم، به ينتشر الخير ويستطيع الناس أن يعبدوا ربهم وأن يقيموا دنياهم فيعيشوا حياة طيبة، بالسمع والطاعة يستطيعون التغلب على من عاداهم لأنهم أهل قوة يصبحون مع إمامهم وولي أمرهم، وغير ذلك من المصالح التي يكون بها إقامة حدود الله وإقامة شرع الله في أرض الله، ويحصل الأمن واستتبابه في بلاد الله. ونحمد الله بهذه المناسبة، أذكر نفسي وأذكر الجميع بالنعم التي نعيشها في بلادنا المملكة العربية السعودية، ومن أعظمها نعمة الأمن والأمان ونعمة العقيدة الصحيحة منتشرة في بلادنا والدعوة إليها وتطبيقها وغير ذلك من النعم، كل ذلك بفضل الله، ثم بالسمع والطاعة والتلاحم بين الراعي والرعية. ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا بهذا الفضل العظيم وهذه النعمة العظيمة، هذا شيء واقع ولله الحمد، لا ينكره إلا جاهل أو سفيه أو معاند. فنحمد الله ونسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء وأن يوفقهم لكل خير. فنصوص عديدة ذكرها الوالد رحمه الله في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. استدل بالآيات واستدل بأحاديث، ومن جملة استدلاله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. كما أنه ذكر رحمه الله من الأدلة التي تحذر من الخروج، عدم الخروج على ولاة الأمر بسبب عمل معصية أو بدعة لم تخرج صاحبها من الإسلام، ما داموا يقيمون الحدود والشعائر ويؤمنون السبل فإنه تجب طاعته فيما في المعروف، كما بين الله عز وجل وذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الأحاديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: روى مسلم في صحيحه عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حديث رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث الذي رواه مسلم، قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. ولأئمة العلم أحاديث كثيرة ونقولات عظيمة في هذا الأصل الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة، فعلينا أيها الإخوة أن نعرف هذا الأمر معرفة واضحة، وأن نهتم به اهتماما عظيما، وأن نبينه للناس، وأن نبين للناس ما نحن فيه من الخير العظيم بسبب القيام بهذا الأصل في هذه البلاد. وفق الله قادتها وأجزل لهم المثوبة وأدام علينا نعمه الظاهرة والباطنة ورزقنا شكرها. ومن الأمور التي ذكرها المؤلفان رحمهم الله وبين ذلك الوالد رحمه الله في شرحه لها قال: ولا القتال في الفتنة. معناه أن منهج أهل السنة والجماعة هو الإمساك عن القتال في الفتنة، والمراد بالفتنة هو القتال الذي لا يعرف فيه المحق من المبطل، الأمر الذي يستدعي النظر في الفتنة حتى يتبين المحق من المبطل. ثم قال: ولا ننزع يدا من طاعة، وهذا سبق الإشارة إليه. فهذه الأمور التي ذكرها المؤلفان وذكرها الوالد رحمه الله وبينها أتم بيان هي تدل على مكانة ولي الأمر عند أهل السنة الجماعة، وحرص أهل السنة والجماعة على جمع كلمة المسلمين. قال رحمه الله أو قال المؤلفان رحمهم الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الكتاب وفي هذا الدرس أنه لما ذكر مسألة السمع والطاعة لأئمة المسلمين والتحذير من الخروج عليهم، ذكر بعد ذلك أن من أصول أهل السنة لزوم السنة، لأن عدم لزوم ذلك يسبب الفرقة والاختلاف والاقتتال ويسبب الفتن. فينبغي علينا أن نعتصم كتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والوالد رحمه الله قال في هذا المتن، قال: هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو في غاية الوضوح في كل زمان ومكان، أي أنهم يتبعون الكتاب والسنة ويلزمون الجماعة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يتفرق الناس ويختلف على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يصير شيعا وأحزابا، لأن الله نهانا عن التفرق فقال: ولا تفرقوا. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فرقوا دينهم أحزابا وجماعات مختلفة متنافرة، وما أكثرها على الساحة اليوم من جماعة الإخوان المسلمين وجماعة السرورية والقطبية وجماعة التبليغ والنصرة والقاعدة والدواعش وغيرها كثير، بسبب بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذتهم الأهواء وشذوا واختلفوا على ولاة أمرهم. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد تحت لواء يحمل هذا اللواء إمام المسلمين وولي أمرهم، ولله الحمد، يحكم كتاب الله فيهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي السلف الصالح، زادهم الله توفيقا وسدادا. أما أهل البدع بكل زمان ومكان، فلا بد من الأخذ على أيديهم، ولا يستمع لكلامهم، ولا يجلس في مجالسهم، ولا تقرأ كتبهم، لأنهم لا يعلمون العقيدة الإسلامية الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة، بل هم شذاذ منحرفون ضالون مضلون. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلفان رحمهم الله: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. هذا القول في هذا المتن فيه تأكيد لما سبق، وفيه إشارة إلى شعيرة الجهاد وأنه من شعائر الإسلام العظيمة. ولكن كما سبق وبين الوالد رحمه الله، يشرع عندما يدعو إليه إمام المسلمين، كذلك الحج يقود الناس فيه ولي أمرهم، كذلك يقوم على أخذ الزكاة منهم بهيمة الأنعام وغيرها من الحبوب والثمار، فيسلمها المزكي لولي الأمر أو نائبه، فتبرأ ذمته بذلك التسليم. وفي هذا إشارة إلى أهمية الولاية على الناس ووجوب السمع والطاعة لهم في المعروف، فيحصل من الخير الشيء الكثير، وتدرأ الأمة بذلك شرورا كثيرة. نقتصر على هذا في هذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. القائل: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة، رواه مسلم. أما بعد، فنرحب بطلاب العلم من ذكور وإناث في هذه الدورة، دورة الإمام الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة الأبرار، وفي عامها 27. هذه الدورات أسسها عالمان فاضلان ومربيان كريمان، هما الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. نسأل الله أن يسكنهما فسيح جناته، وأن يجزيهما عنا خير الجزاء، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. هذه الدورات العلمية الشرعية تقوم على أساس نشر العلم الشرعي، وخاصة في الإجازات التي من الله عز وجل بها علينا، التي هي أوقات تتاح لنا ينبغي أن نستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن أعظم أنواع الطاعة وسبل الطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام أن نطلب العلم الشرعي، ونستغل هذه الأوقات في التعلم والتفقه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، من نعم الله عز وجل الإجازة. وأعظم ما يقضى، ما تقضى فيه الأوقات وأوقات هذه الإجازات، أن يسعى الإنسان منا، من ذكر وأنثى ومن صغار وكبار، أن نسعى لطلب العلم. فإن طلب العلم الشرعي أساس الوصول إلى صحة العقيدة، وهذا أعظم ما ينبغي أن يهدف إليه العبد في هذه الحياة. هذا العلم طريق الوصول إلى رضا الله وجنته، هذا العلم طريق الدفاع عن شريعة الإسلام التي أكرمنا الله عز وجل بها، هذا العلم طريق للنجاة من الفتن وما أكثرها في هذا الزمن. فالعلم الشرعي عصمة من الفتن، ينبغي أن نسعى جميعا في هذه الطريق لنعرف عقيدتنا الإسلامية الصحيحة، فنتبعها ونعمل بها وندعو إليها. وينبغي أن نعرف العقائد المختلفة المنحرفة التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى نحذر تلك العقائد المنحرفة ونجتنبها ونحذر الناس منها. هذا واجبنا خصوصا طلاب العلم. يعرف الإنسان منا بالعلم كيف يصلي، وكيف يزكي ماله، وكيف يصوم شهر رمضان، وكيف يحج بيت الله الحرام ويعتمر، وكيف يقوم بالشعائر التعبدية التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة، نوصي أنفسنا جميعا بالاهتمام بهذه الطريق وإخلاص النية فيها والاستمرار في طلب العلم، لا ينقطع الإنسان منا. فإذا من الله عز وجل عليك بوقت فينبغي لك أن تختزل منه جزءا عظيما لتتعلم فيه وتتفقه فيه في دين الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا الله عز وجل به، ورضيت لكم الإسلام دينا. ينبغي عليك أن تختار من المشايخ، مشايخ أهل السنة والجماعة، وما أكثرهم لله الحمد والمنة في بلادنا التي أكرمنا الله عز وجل فيها بهذه العقيدة الإسلامية الصحيحة. فولاة الأمر وفقهم الله وسددهم شجعون على تعلم العقيدة. نحن درسنا ولله الحمد هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة في مدارسنا وفي كلياتنا وفي جامعاتنا، كذلك درس أبناؤنا وبناتنا، ولا زال ولله الحمد والمنة هذه العقيدة تدرس في مدارسنا وفي حقول العلم المنتشرة في بلادنا. فينبغي علينا أن نستغل أوقاتنا ونسير في هذه الطريق، طريق طلب العلم جميعا، ويوصي بعضنا بعضا بالاستمرار والتمسك بهذه العقيدة السمحة وهذه الشريعة التي أكرمنا الله عز وجل بها، الشريعة الوسطية العادلة الرحيمة، ولله الحمد والمنة. أيها الإخوة والأخوات، كما أسلفت أن هذه الدورة العلمية المتقدمة هي في عامها 27، وتعتني هذه الدورة بكتب العقيدة وكتب الفقه الإسلامي وبالسيرة النبوية، بالفرائض، بالأصول، أصول الفقه وأصول التفسير والحديث. فهي ولله الحمد دورات علمية نافعة، ومن دروسها في العقيدة هذا الدرس الذي هو في العقيدة، ومن كتب العقيدة المهمة هذا الكتاب الذي ندرسه، أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته، إمامان من أئمة أهل السنة والجماعة، فصل هذه العقيدة وبيناها للناس على خير مثال ولله الحمد وأوضح بيان. ووالدنا رحمه الله الشيخ زيد بن محمد المدخلي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، شرح هذا الكتاب، شرحه بشرح عظيم واضح واف، وسماه التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين، شرح مختصر. فأنصح نفسي والآخرين جميعا أن يقرأوا هذا الكتاب، وهو موجود الحمد لله في شبكة الإنترنت، وموجود في بعض المكتبات، فهو من كتب العقيدة المهمة، لأنه يشرح كتابا من كتب أهل السنة. هذا الكتاب قد بدأناه في دورات سابقة، وبإذن الله تعالى وسنحاول بعونه سبحانه وتعالى أن نكمله في هذه الدورة في هذا العام 42,400 من الهجرة. ووقفنا على قول المؤلفين رحمهم الله ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. أحب أن أذكر أولا بفائدة، وهي الفائدة الأولى أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسيرون على طريقته وأصحابه الكرام رضي الله عنهم دون انحراف، فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة المجانبون لطرق أهل الضلال، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي رحمه الله، وهناك رواية لهذا الحديث أخرى. أهل السنة والجماعة سموا أهل سنة لتمسكهم واتباعهم لسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، سموا جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وعملوا به ودعوا إليه ولم يتفرقوا في الدين. أهل السنة والجماعة هم أهل الأثر، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لهم أصول لبيان عقيدتهم مبنية ومعتمدة على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة، ونتعلمه ونعمل به وندعو إليه ونعتز به، هو المنهج الحق، ونترك كل المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الشريعة، في ذات الله تعالى وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، في فروع الإسلام وفي أصول الإسلام، ما تركوا شيئا ولله الحمد، خدموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشروها في الآفاق، بذلوا نفوسهم وأوقاتهم وعلمهم، وضحوا بأمور عظيمة في سبيل نصرة هذا الدين وهذه العقيدة، فرحمهم الله رحمة الأبرار، وحفظ الله من كان على مذهب أهل السنة والجماعة في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد، نسأل الله لنا ولهم الثبات على هذه العقيدة السمحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يعيننا على العمل بها بفهم السلف الصالح والدعوة إليها بفهم السلف الصالح. هذا أمر مهم، وهذا يحتاج منا إلى جلوس لأهل العلم والمعرفة من أهل السنة والجماعة. هذا واجبنا جميعا، واجب على الذكور وعلى الإناث، ونحمد الله عز وجل أن هذه الدورة شاملة للذكور وللإناث، كما أنه ينبغي على الذكر وعلى طالب العلم من الرجال أن يهتم، كذلك ينبغي على الأنثى، على المرأة، أن تهتم بهذا العلم وبهذه العقيدة وبهذه الوسائل التي تعلم العقيدة الصحيحة. ينبغي علينا أن نهتم جميعا بهذا الأمر. الفائدة الثانية بيان أن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إقامة الصلاة والحج والجهاد مع ولي أمرهم برا أو فاجرا. وفي هذا الأصل فيه إظهار لمكانة ولي الأمر والحرص على جمع كلمة المسلمين وعدم التفرق. وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. وبالنسبة للجهاد له ضوابط وله شروط ذكرها أهل العلم من قديم ومن حديث، وركزوا على ذلك. تعرف هذه الضوابط وهذه الشروط وتعلم عن طريق أهل العلم، فينبغي الرجوع إليهم لمعرفة هذا الحكم وهذا الأصل العظيم الذي ذكره المؤلف. ووالدي رحمه الله في شرحه لهذه الجملة قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة بأنهم يرون الجهاد، وأن فرض الجهاد قائم إلى يوم القيامة، ولكن بشروط. إذا توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه لزم القيام به. ثم قال رحمه الله: وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية إلا في ثلاثة مواطن، فهو فرض عين. الأول: إذا نزل العدو بالمسلمين وجب على من نزل بهم أن يقاتلوهم ويستنصر الله عز وجل عليهم مهما كان حالهم. وثانيا: إذا دعا الإمام وعين قوما واستنفرهم للجهاد في سبيل الله وجب عليهم طاعته، وتعين عليهم أن ينفروا إلا من أعذرهم الله كالأعمى والأعرج والمريض الذي فقد القدرة. ثالثا: من الحالات التي يجب فيها الجهاد إذا حضر المؤمنون موطن القتال ومعركة القتال، لا يجوز لهم أن يفروا من وجوه الكفار، لأن الفرار إثم وكبيرة من كبائر الذنوب. هذه المواطن الثلاثة يكون الجهاد فيها فرض عين، وما عدا ذلك فهو إما فرض كفاية وإما أن يكون مستحبا بحسب مقتضيات الحال، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم قال شيئا مهما، قال رحمه الله: والجهاد يعقد رايته وألويته سلطان له بيعة في أعناق المسلمين على إقليم واحد أو أقاليم من الأرض. المهم أنه بسط يده على إقليم من أقاليم الأرض، فالذين في هذا الإقليم في أعناقهم بيعة لهذا السلطان، وجب عليهم أن يجاهدوا تحت لواية ولا يخرجوا عن طاعته في المعروف، وسواء كان هذا السلطان من أهل البر أو كان جائرا وظالما طالما هو من المسلمين. والأمر أيضا من الأمور في هذا المتن هو أن أهل السنة والجماعة لا يخرجون على السلطان في الأرض، لا يخرجون على ولي أمرهم، بل يسمعون ويطيعون كما أمرهم الله تعالى وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص التي تبين هذا الأمر بيانا واضحا، وكم من أهل العلم من قديم ومن حديث قد بينوا للناس هذا الأصل العظيم، لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة، به يحصل الخير بين الراعي والرعية، به تجتمع كلمة المسلمين وتتوحد كلمتهم ويتوحد صفهم أمام أعدائهم، به ينتشر الخير ويستطيع الناس أن يعبدوا ربهم وأن يقيموا دنياهم فيعيشوا حياة طيبة، بالسمع والطاعة يستطيعون التغلب على من عاداهم لأنهم أهل قوة يصبحون مع إمامهم وولي أمرهم، وغير ذلك من المصالح التي يكون بها إقامة حدود الله وإقامة شرع الله في أرض الله، ويحصل الأمن واستتبابه في بلاد الله. ونحمد الله بهذه المناسبة، أذكر نفسي وأذكر الجميع بالنعم التي نعيشها في بلادنا المملكة العربية السعودية، ومن أعظمها نعمة الأمن والأمان ونعمة العقيدة الصحيحة منتشرة في بلادنا والدعوة إليها وتطبيقها. وغير ذلك من النعم، كل ذلك بفضل الله. ثم بالسمع والطاعة والتلاحم بين الراعي والرعية. ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا بهذا الفضل العظيم وهذه النعمة العظيمة. هذا شيء واقع ولله الحمد، لا ينكره إلا جاهل أو سفيه أو معاند. فنحمد الله ونسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء وأن يوفقهم لكل خير. فنصوص عديدة ذكرها الوالد رحمه الله في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، استدل بالآيات واستدل بأحاديث، ومن جملة استدلاله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: خيار وأئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. كما أنه ذكر رحمه الله من الأدلة التي تحذر من الخروج، عدم الخروج على ولاة الأمر بسبب عمل معصية أو بدعة لم تخرج صاحبها من الإسلام، ما داموا يقيمون الحدود والشعائر ويؤمنون السبل فإنه تجب طاعته فيما في المعروف، كما بيّن الله عز وجل وذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الأحاديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: روى مسلم في صحيحه عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حديث رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث الذي رواه مسلم، قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. ولأئمة العلم أحاديث كثيرة ونقولات عظيمة في هذا الأصل الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف هذا الأمر معرفة واضحة، وأن نهتم به اهتماما عظيما، وأن نبينه للناس، وأن نبين للناس ما نحن فيه من الخير العظيم بسبب القيام بهذا الأصل في هذه البلاد. وفق الله قادتها وأجزل لهم المثوبة وأدام علينا نعمه الظاهرة والباطنة ورزقنا شكرها. ومن الأمور التي ذكرها المؤلفان رحمهم الله وبين ذلك الوالد رحمه الله في شرحه لها قال: ولا القتال في الفتنة. معناه أن منهج أهل السنة والجماعة هو الإمساك عن القتال في الفتنة، والمراد بالفتنة هو القتال الذي لا يعرف فيه المحق من المبطل، الأمر الذي يستدعي النظر في الفتنة حتى يتبين المحق من المبطل. ثم قال: ولا ننزع يدا من طاعة، وهذا سبق الإشارة إليه. فهذه الأمور التي ذكرها المؤلفان وذكرها الوالد رحمه الله وبينها أتم بيان هي تدل على مكانة ولي الأمر عند أهل السنة الجماعة وحرص أهل السنة والجماعة على جمع كلمة المسلمين. قال رحمه الله أو قال المؤلفان رحمهم الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الكتاب وفي هذا الدرس أنه لما ذكر مسألة السمع والطاعة لأئمة المسلمين والتحذير من الخروج عليهم، ذكر بعد ذلك أن من أصول أهل السنة لزوم السنة، لأن عدم لزوم ذلك يسبب الفرقة والاختلاف والاقتتال ويسبب الفتن، فينبغي علينا أن نعتصم كتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والوالد رحمه الله قال في هذا المتن، قال: هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو في غاية الوضوح في كل زمان ومكان، أي أنهم يتبعون الكتاب والسنة ويلزمون الجماعة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يتفرق الناس ويختلف على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يصير شيعا وأحزابا، لأن الله نهانا عن التفرق فقال: ولا تفرقوا. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فرقوا دينهم أحزابا وجماعات مختلفة متنافرة، وما أكثرها على الساحة اليوم من جماعة الإخوان المسلمين وجماعة السرورية والقطبية وجماعة التبليغ والنصرة والقاعدة والدواعش وغيرها كثير، بسبب بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذتهم الأهواء وشذوا واختلفوا على ولاة أمرهم. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد تحت لواء يحمل هذا اللواء إمام المسلمين وولي أمرهم، ولله الحمد، يحكم كتاب الله فيهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي السلف الصالح، زادهم الله توفيقا وسدادا. أما أهل البدع بكل زمان ومكان، فلا بد من الأخذ على أيديهم، ولا يستمع لكلامهم، ولا يجلس في مجالسهم، ولا تقرأ كتبهم، لأنهم لا يعلمون العقيدة الإسلامية الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة، بل هم شذاذ منحرفون ضالون مضلون. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلفان رحمهم الله: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. هذا القول في هذا المتن فيه تأكيد لما سبق، وفيه إشارة إلى شعيرة الجهاد وأنه من شعائر الإسلام العظيمة. ولكن كما سبق وبين الوالد رحمه الله، يشرع عندما يدعو إليه إمام المسلمين، كذلك الحج يقود الناس فيه ولي أمرهم، كذلك يقوم على أخذ الزكاة منهم بهيمة الأنعام وغيرها من الحبوب والثمار، فيسلمها المزكي لولي الأمر أو نائبه، فتبرأ ذمته بذلك التسليم. وفي هذا إشارة إلى أهمية الولاية على الناس ووجوب السمع والطاعة لهم في المعروف، فيحصل من الخير الشيء الكثير، وتدرأ الأمة بذلك شرورا كثيرة. نقتصر على هذا في هذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.